شكرا جزيلا زميلتي منال على هذا اللقاء، وأشكر إذاعة الأس بي أس الذي هي إذاعة سباقة إلى تغطية نشاطات الجاليات العربية والمبدعين العرب. بصور شمسي صدرت منا المجموعة الثانية عن دار بيزو بالتامية في بغداد، بعد أن أصدرت النسخة الأولى في عام 2015 عن ذات الدار، لكن حدث أن نفذت النسخ فكنا بحاجة إلى إصدار جديد. حدث وصدرت مجموعة مصور شمسي بحلة جديدة بتصميم جديد وبتقديم رائع وهائل من قبل أستاذنا الكبير الدكتور الناقد حاتم الصقر، الذي أشار إلى تجربتي في هذا المجال. يقول: وديع شامخ في مصور شمسي يستثمر رمز الشمس شعريا ويستعين بها عبر آلة تصوير خيالية تستمد مادتها من الذاكرة لتحضير الصور في غرفة شمسية مضاءة بالمفردات، وإلى آخره من الإطراءات التي أعتز بها جدا، لأن حاتم الصقر واحد من أكبر رموز المشهد النقدي العربي.
نعم.
نصوص مجموعة مصور شمسي كتبت في مدينة سيدني بين عامين 2011 إلى 2014. في مصور شمسي أطلقت تجربة جديدة، وهي فعلا استعارة للحظة تحنيط الزمن، كما كان المصور الشمسي يحنط الزمن في لحظة ويأخذ لقطة. إذا أنت عندك ذاكرة سبعينية في العراق، كان هناك نوع من المصور الشمسي،
سولار
فوتوغرافر.
نعم.
هذا المصور الشمسي أن استعرته قناعا شعريا كي يوصل رسالتي الشعرية عبر مجموعة من النصوص حازت على إعجاب الأصدقاء والنقاد والعامة، ولذلك فقد نفذت الطبعة وطبعت مرة ثانية، وهي الآن في المتوفرة في بغداد وفي شارع المتنبي.
نعم، جميل جدا سيد وديع. المجموعة الشعرية بعنوان مصور شمسي فعلا هي من واقع الحياة العراقية بذلك الزمن، وأيضا لديك مجموعة شعرية أخرى بعنوان قل ولا تقل.
هذه المجموعة أيضا مجموعة شعرية أخيرة إلي، تبنتها مشكورة جدا إدارة اتحادنا في أدباء العراق في البصرة، وبنوا طبعها وانتظر أن تصل خلال الأيام القادمة. تقول ولا تقول، استعرت أيضا من البرنامج الشهير الذي كان يقدمه أستاذ الأجيال مصطفى جواد في الستينات والسبعينات، وهو قل ولا تقل، أي أنه يصحح الكلام العربي الفصيح بأنه تبنى أن يكون معلما وملهما للأجيال في أنه يصحح اللسان العربي وليكون لسانا قويما. فأنا استعرت من هذا وحولت إلى مجموعة من المقطوعات الشعرية، أغلبها كان أسئلة وجودية في إطار رومانسي وفي إطار أستطيع أن أقول عنه واقعي، مزجت بين الواقعية والرمزية بطريقة ما، بحيث كانت النصوص جاءت كأيقونات، كل نص يشكل أيقونة في ذاته ويعالج سؤال وجودي وحالة من حالات الواقع الشعرية.
ممتاز سيد وديع، وبالانتقال مثل ما يقولون إلى مسك الختام، وهو كتابك المميز نزهة في حدائق الوجوه. يعني هذا الكتاب حابين نعرف منك نبذة عنه، وأيضا ما الذي أضفته للمؤلفات السابقة خلال هذا الكتاب؟
هذا مؤلف خطير جدا لأستاذنا الكبير القاص والمفكر العراقي محمد خضير. محمد خضير أصدر كتابه حدائق الوجوه عن دار المدى، عنوان حدائق الوجوه أقنعة وحكايات. محمد خضير في هذا الكتاب يقدم كتابا جريئا في حقل الثقافة العربية، يعني حقيقة الثقافة العراقية الخجولة من هذه الجرأة المعرفية. حقيقة محمد خضير قدم رؤية كشف مزدوج لمراجعه وفي النوع السردي باعتباره استعادة لنظام التأليف العربي القديم. فقد رحل محمد خضير في حدائق، قسم الكتاب إلى 7 حدائق، من حديقة الأعمار، وثم بدأ بحديقة الصمت، الذي أعتبر أنا هذه مراجعة فكرية لمراجع محمد خضير النظرية. فناقش طاغور في حديقة، وناقش ماركيز في حديقة، وناقش بورخس في حديقة، وناقش جبران خليل جبران في حديقة، وناقش الحب وأقنعة الحب في حديقة، وأخيرا ختمها بقناع أبي العلاء المعري في حديقة الغفران. هذا النوع من التأليف جديد جدا على الذهنية العراقية والعربية، في أنه هذه الرحلة حقيقة ألهمتني كثيرا وأحرجتني كثيرا. لأن تأليف كتاب يقتضي الدخول في حضرة الدرس الأكاديمي الذي يحصي كل نأمة ويسجل كل شطحة، وأنا تحصنت حقيقة بروح الكشف واستدعاء الذاكرة مانحا روحي رفيفة أجنحة الطيور وهي تحوم حول المعنى والبراءة وتنغمر في اللذة. قراءتي لمحمد خضير قراءة كتاب لكتاب، حوار لحوار، بدلته الأقنعة في كل وجه ومضيت معه أتقصى وجوهه في حديقة العالم. حقيقة كان الحوار يعني لبنة مهمة من اللبنات الحوارية المعرفية والجمالية في إرثنا العراقي والعربي، يعني حقيقة هو أيضا نوع من الاحتفاء بالآخر المنتج الثقافي الذي يبتعد عن نزوة التقديم السريع وأحكام القيمة المسبقة النوايا. أستاذنا محمد خضير حقيقة كان مفخرة سردية وفكرية حاولت أن أقصاها في كتاب أيضا يعني كأنما استفدت من العنوان حدائق الوجوه وقلت أنا في حدائق الوجوه محمد خضير وبستانيو والعالم. كان هذا كشوفاتي وآخر الكتب اللي أعتز بها، وأتمنى أن تصدر كما أخبرني أن الناشر الصديق مازن لطيف وهو مدير دار ميزوبيتامية في بغداد أخبرني أنه الأسبوع القادم ستشهد بغداد أو شارع المتنبي سيشهد حضور هذا الكتاب للاقتناء.
نعم سيد وديع، وأيضا قبل الختام حاب أستفسر أو حاب أعرف منك ما هي رؤيتك للحركة الثقافية في أستراليا وبإسهامات الجالية العربية بهذه الحركة؟
هو حقيقة هذا سؤال إشكالي كبير، يعني إحنا علينا أن نفهم أنه إحنا وجودنا في الخارج وليس ليس منفى بقدر ما هو منأى جغرافي، نحن والأوطان في تفاعل، في علاقة تفاعلية، يجب على المبدع أن يستثمر كل مكان وكل زمان يعيش فيه. بالهجرة ووجودنا في استراليا حقيقة أرى أن المبدع صاحب المشروع وجد له فضاءات كبرى في التعبير، سواء عن طريق الحرية أو عن طريق توفر الاستفادة من المصادر والمراجع اللي كانت موجودة في واقعنا، أو عن طريق التلاقح مع الحضارات والاستفادة من حضارات الآخرين وثقافاتهم. أنا أرى أنه المشهد متباين وكل يحمل نصيبه وكل يحمل صليبه في هذا المجال، والثقافة لا تقتصر على جهد شخصي. أنا أرى أن المشهد الثقافي يجب أن يصنعه المثقفون والمبدعون بشكل عام والمؤسسات أيضا. مؤسسات هنا أنا للأسف الشديد أن تعمل بلا سند حقيقي من قبل الدولة العراقية، والمبدع أيضا أعزل، فإن المبدع ينتج ويكد كدا معرفيا وهو لا يقل عن الاستثمار في الجانب التجاري. فالإبداع أيضا سلعة يحتاج المبدع إلى أن يأتي من ورائها شيئا ما، لأنه تفرغ لها وفرغ حياته لهذه المهنة الكبيرة والمقدسة. لكن للأسف أنا أدعو من خلال إذاعتكم إلى الجهات العراقية المسؤولة هنا أو هناك في بغداد أن تلفت الأنظار وتتبنى الفعاليات التي نقيمها هنا على مستويات عالية من الدقة والحرفية وأيضا الجماهيرية.